وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المالك هل يجوز أن يحفر في داره بالوعة، والمفروض أن الجار يتضرر منها. ذكرنا أنه قد يستدل على الجواز بوجوه: الوجه الأول والثاني تقدم. الوجه الأول الذي كان يقول بأن حديث السلطنة يتعارض معه، حديث لا ضرر، وبالتالي عند المعارضة يتساقطان ونرجع إلى أصل البراءة. فالمستند للجواز هو أصل البراءة. الوجه الثاني الذي قلنا هذا هو عن قد يستفاد من كلام صاحب الرياض. الوجه الثاني ما يظهر من الشيخ في الرسائل، وهو أن المعارضة بين دليل نفي الحرج ودليل لا ضرر، فيقال بأن دليل لا حرج حاكم على دليل لا ضرر، أو إذا مو حاكم بالمعارضة يتساقطان فنرجع إلى أصل البراءة. هذا كله تقدم. ثم صرنا إلى الوجه الثالث الذي قلنا ما نقدر نصل إلى شخص بعينه، وهو أنه الحكم إما الحرمة أو الرخصة، هو أحد من اثنين. فإن كان هو الحرمة فحديث لا ضرر، حينئذ هذا راح يصير الحرمة ضررية على المالك، مالك الدار، فترتفع الحرمة بحديث لا ضرر. وإذا كان هو الرخصة فالرخصة ضررية على الجار فترتفع بحديث لا ضرر. فإذا على هذا الأساس حديث لا ضرر ما يمكن الاستفادة منه شيئا، فنرجع المن إلى عموم جواز التصرف للمالك إن كان إن لم يكن إلى أصل البراءة. وقلنا هذا ناقش السيد القوئي بمناقشتين كما تقدم ولا أفرر. ثم قلت أنا كان من المناسب أن تذكر مناقشة أخرى، وهي أن يقال إن حديث لا ضرر فقرة لا ضرار لا يمكن التمسك بها لنفي الحرمة ولا لنفي الرخصة، لأن تطبيق الفقرة لا ضرر على السنين ما ممكن، يلزم ارتفاع النقيضين، يعني لا حرمة ولا عدم حرمة رخصة، على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. ففقرة لا ضرر ما يمكن التمسك بها، إذا ما يمكن التمسك بها تبقى فقرة لا ضرار تصول وتجول في الميدان وحدها وتخاطب المالك، تقول له أنت إذا أردت أن تحفر البالوعة سوف تضر غيرك، والضرار منتفٍ في الإسلام. وقلنا لازم نفي الضرار، هذا وإن كان نفي هو نفي مو نهي، لكن لازم النفي بالدلالة الالتزامية هو النهي، لأنه إذا ضرار ما موجود في الإسلام لازمه أن الشارع ينهى عن الضرار، وإلا فإذا ما نهى عن الضرار يعني بقى الباب مفتوح لمن؟ للضرار. فإذا على هذا الأساس يخاطب المالك ويقال له: ما يجوز لك أنت حفر البالوعة، فإن الحفر منك للبالوعة ضرار بغيرك وهو منفي. هذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وربما يجاب عن ذلك بأحد الجوابين التاليين عن هذا الإشكال، عن الرجوع إلى فقرة لا ضرار، يجاب بأحد الجوابين التاليين. الجواب الأول إنه كما يمكن التمسك بالفقرة الثانية يعني فقرة الغراء لإثبات الحرمة، أي حرمة حفر المال للبالوعة، لأن ذلك يستوجب الضرار بالجار، فنفس الشيء يمكن أن ما التفتت شريدة دولا بعد يولا، فنفس الشيء يمكن سحبه بشكل عكسي، فيقال إن الحرمة إذا ثبتت في حق المالك للدار ولم نجوز له حفر البالوعة لأن ذلك إيش؟ ضرار بالجار. حينئذ سوف يلزم الضرار من ناحية ثانية، أي يلزم الضرار في حق المالك، فيكون ذلك منفيا أيضا بفقرة لا ضرار. إذن فقرة لا ضرار هي كما تصلح لإثبات الحرمة على المالك كي لا يحصل الضرار في حق الجار، تصلح لإثبات إيش؟ عدم الحرمة ونفي الحرمة كي لا يلزم الضرار على المالك، فالتعارض الداخلي الموجب للإجمال الذي كان ثابتا في فقرة لا ضرر يأتي أيضا وين يأتي؟ في فقرة لا ضرر. والجواب واضح حيث يقال إن المالك إذا أراد أن يحفر البالوعة ورخص في ذلك فسوف يتوجه الضرر منه أي من المالك إلى غيره وهو الجار، وهذا ضرار وهو منفي، وهذا بخلاف ما إذا لم نجوز للمالك حفر البالوعة فإنه سوف يتضرر لا أنه سوف يحصل ضرار، بل سوف يحصل ضرر من جهة الحكم الشرعي، لا أنه يحصل ضرار من أحد في حق غيره. ويجدر الالتفات إلى هذا الفارق. إذن لو ثبتت الرخصة للمالك في الحافر سوف يصدق عنوان الضرار، فالمالك أضر بالجار، فتأتي فقرة لا ضرار وترفع هذا الضرار، وهذا بخلاف ما إذا ثبتت الحرمة، فإنه لا يلزم الضرار من شخص في حق شخص آخر، بل سوف يلزم الضرر على المالك من جهة الحكم الشرعي حيث أثبت الشرع الحرمة. فالمورد مورد الضرار لا مورد الضرار، وعليه فلا يحصل بعد من الاضرار. ماذا احنا افتهمنا من حجة ماذا؟ من شخص الى شخص اخر، الا ذاك فهو من ناحية الشرع بعد تحت الضرر يدخل حينئذ. فشيطان الان اقبلوا ماذا هذا المقدار ماذا إيه؟ بل قولوا اذا والا لازم ذلك يصير عبر التفسير وتأكيد يصير على اي حال. فشاحنا افترضنا على ان المفهوم عرفا من الاضرار يعني واحد يضر الغير، والا اذا الضرر جاء من جهة الشرع هذا مو اضرار وانما ضرر يدخل تحت الفتح الاول. لا زين زين هذا اذا هذا الجواب الاول مدفوع بما اشرنا اليه. الجواب الثاني يقول الجوابان قد يجاب عن هذا الاشكال الذي ذكرناه. الجواب الثاني ان يقال صحيح لا يلزم التعارض الداخلي بالنسبة الى فقرة لا ضرار، ولكن نقول اذا ثبتت الحرمة هاي حرمة حفظ البالوها كي لا يصدق الضرار فحينئذ سوف يلزم الضرر على المالك واذا لزم الضرر عليه فنتمسك آنذاك لرفع هذه الحرمة لا بفقرة لا ضرار بل بفقرة لا ضرر، فإن هذه الحرمة الشرعية سوف تصير ضررية في حق المالك فترتفع بفقرة لا ضرار. وعليه فلا يمكن التمسك بفقرة لا ضرار لإثبات حرمة حفر البالوعة في حق المالكين، فكما أنه لا يمكن التمسك بفقرة لا ضرر للتعارض الداخلي لا يمكن التمسك بفقرة لا ضرار، ولكن لا من ناحية التعارض الداخلي في فقرة لا ضرار بل من ناحية أنه لو ثبتت الحرمة ببركة فقرة لا ضرار سوف يلزم الضرر على المالك فترفع هذه الحرمة الموجبة للإضرار لضرر المالك ترفع بفقرة لا ضرار. هكذا قد يجاء. وفيه إننا قد فرضنا في أصل الوجه المذكور عن الوجه الثالث لإثبات الجواز وذكرنا أن فقرة لا ضرر لا يمكنها أن ترفع الحرمة كما لا يمكنها أن ترفع الرخصة. ابتلاهما ضرري، وما دمنا قد قبلنا ذلك منذ البداية فكيف الآن عدنا من جديد إلى فقرة لا ضرر لرفع الحرمة؟ فإنه يجاب ويقال كما أن الحرمة ضررية وترتفع بفقرة لا ضرر، كذلك الرخصة ضررية وترتفع بفقرة لا ضرر. إذن فقرة لا ضرر لا يمكن العود إليها لرفع ماذا؟ الحرمة، أي حرمة الحاضر في حق المالك، وبالتالي يستحكم هذا الإشكال. يعني أن فقرة لا ضرر بعد تعارضها بلحاظ الحرمة والرخصة يعود المجال فارغا إلى فقرة لا ضرار لإثبات حرمة حظر البالوعة في حق المالك، إنه شيء مستحكم ووجيه. نعم، يمكن أن يلاحظ بهذه الملاحظة ويناقش بهذه المناقشة، وهي أن المالك لو حفر البالوعة فنسلم أنه سوف يحصل ضرر للجار، ولكن هذا هو مساق للضرار بعد فرض أنه لم يقصد لم يقصد الإضرار بغيره، وإنما يريد هو أن يدفع الضرر عن نفسه من دون أن يقصد الإضرار بالغير. إن هذا هل يصدق عليه عنوان الضرار؟ انه يمكن التشكيك من هذه الناحيه، يعني يقال هكذا: القدر المتيقن من مفهوم الضرار هو ما اذا فعل الشخص فعلا قصد به الاضرار بغيره، أما إذا لم يقصد به الإضرار بالغير بل كانت نتيجته ذلك من دون قصد، والمفروض هو يتضرر لو لم يفعل ذلك. إن سعة مفهوم الضرار لمثل ذلك شيء غير معلوم، ومع إجمال كلمة الضرار من هذه الناحية فلا يصح التمسك آنذاك بالفقرة المذكورة لإثبات الحرمة. إذن الحرمة لا يمكن إثباتها بفقرة لا ضرار من هذه الناحية، من ناحية التشكيك، تشكيك فيما في صدق عنوان الضرار في المقام هذا. ومن خلال هذا كله اتضح أن الرجوع إلى أصل البراءة بعد تعارض حديث الضرر، حديث نفي الضرر، أي بفقرة لا ضرر بعد تعارضه الداخلي، لا مانع من الرجوع إلى الأصل، ويكون هذا الوجه الثالث تاما في حد نفسه. الوجه الرابع، الوجه الأخير من الوجوه التي قد يتمسك بها لا مو بضرر، لا ضرار، اي احكمتم ايضا بالعرفان، مو بعيد هذا عرفان ضرار، ضرار انما يصدق، مو بعيد على انه محفوظ باحتمال هذا موجود، مو قيد خارج، لا هو هو مفهوم اصلا متقوم نحتمل ديما، لان هي الضرار في الحقيقة من الكلمات المجملة، هذا الاحتمال ماذا؟ والقرآن الكريم يستحمل هذه الكلمة، كلمة ضرار يستحملها وين؟ في موارد القصد، يعني مسجد ضرار الذي هذا في الحقيقة بمعنى أنه قصد به ماذا؟ الإضرار. لكن أنا ما أريد أقول استهاب الاستعمال دليل عليما على الاختصاص، ولدنا هذا الاحتمال بعد الالتفات الى ان كلمة الضرار مو من الكلمات العرفية المتداولة حتى نتمكن نشخص معناها بسهولة، خلافا لكلمة ضرر، كلمة ضرر ما معقول بها ايش صحيح، ضرر هو نفس هذا النقص اللي بيها، اما الضرار في احتمال، فلذلك الكلمة تكون مجملة من هذه الناحية فلا يمكن. جيد، الوجه الأخير الرابع لإثبات الجواز، أي جواز حفر البالوعة للمالك، ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 566، وحاصله أنه يقع معارضة بين فقرة لا ضرر وفقرة لا ضرار، من ناحية فقرة لا ضرار تقول حيث ان المالك يتضرر لو لم يجز له الحافر، فإذا بناء على هذا يثبت الجواز وتنتفي الحرمة، هذا ببركة فقرة لا ضرر، ولكن بفقرة لا ضرار حيث فرض أن المالك سوف يتضرر فتثبت الحرمة، فتثبت ماذا؟ حيث على أن الجار من المالك، حيث أن الجار يتضرر فتثبت الحرمة، إذن بفقرة لا ضرار تنتفي الحرمة، بفقرة لا ضرار تنتفي الحرمة، وبفقرة لا ضرار تنتفي الرخصة وتثبت ماذا؟ الحرمة. فيحصل معارضة بين الفقرتين، وبعد المعارضة نرجع إلى الأصول، إلى أصل البراءة، إن لم يكن هناك عموم يدل على جواز تصرف المالك بكل ما شاء. هكذا ذكر قدس سره وجوابه قد اتضح من خلال ما ذكرناه، حيث ذكرنا ان صدق الضرار في مقامنا صدق الضرار ليس بواضح، اذ المفروض ان المالك لم يقصد من عمله وحفره لم يقصد الاضرار بالجاري، وانما حضر ليدفع الضرر عن نفسه لا اكثر. هذا من هذا الوجه لا هو بعد هو ساكت عن هذه الناحيه فقط، راح شنو ساكت عنها. فاذا انتقلت لاضرار لا يمكن التمسك بها في المقام، فتبقى فقره لا ضرر وحدها في الميداني، والنتيجة هي تثبت للمالكي الرخصة ونفي الحر، فالنتيجة هي نفس النتيجة لكن بلا 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 ايش معارضة بين الفقرتين، ثم الرجوع الى الآصل. وهذه وجوه أربعة في المقامين، والنتيجة النهائية من كل هذا، أريد أقصد النتيجة النهائية في هذا المجال، إنه عرفنا التمسك ان التمسك بفقرة لا ضرار مشكل من ناحية اجمالي كلمة الضرار كما ذكرنا، فانه محتمل ان عنصر القصد قصد الاضرار اخذ في المادة المذكورة، فنبقى نحن وفقرة لا ضرار، والفقرة المذكورة كما قلنا هي صالحة لنفي كلا الحكمين، فهي مبتلاة بالإجمال الداخلي، وعليه فيعود المجال مفتوحا للتمسك بالاصل العملي، يعني اصل الضرار، بل نتمكن ان نصحد اللهجه ونقول بامكان الرجوع الى السيره، فان السيره قد جرت على أن المالك للدار يتصرف في داره، رغم أنه يتضرر بذلك جاره، ولا يتوقف من هذه الناحية، ولكن أستدرك وأقول فيما إذا كان التضرر ليس تضررا فاحشا، كان يوجد تصرفي هجم شنو هجم دار جاري بالكل او ما بحكم الكل، وانما كان ضررا ليس بالفاحش، كالشقوق التي تحدث الطفيفة التي تحدث في جدار الجار، إن السيرة جارية على ذلك، وحينئذ نتمكن من الرجوع إلى السيرة المذكورة التي هي مدرس حديث السلطنة. وإذا قلت ان هذه السيرة حيث ان حجيتها مشروطة ديما مشروطة لعدم الرجع، والمفروض اننا نحتمل ان حديث لا ضرر، نحتمل احتمال راجع عن ذلك فتسقط عن الحجيه. اذا قلت لي هكذا اجدت بان السيره المذكوره ليست هي سيره عقلائيه بل سيره متشرعيه، فان المتشرعه يفعلون ذلك ايضا ولا يتوقفون. واؤكد ما دام الضرر اي ضرر الجار ليس فاحشا، اذا على هذا الاساس نكس هذه السيره من قبل المتشرعه تصير دليلا على الجواز، وبالتالي تصير مخصصة علما مخصصة لحديث لا ضرر على تقدير شموله في حد نفسه. إذن من هنا نستنتج أن بالإمكان التمسك بالسيرة لإثبات الجواز في محل كلامنا، أعني مثل حفر البالوعة وما شاكله، ما دام لا يلزم التضرر الفاحش في حق الجار، إما للتعارض الداخلي في حديث لا ضرر فنرجع إلى الأصل، أو نقول أنه يمكن التمسك بالسيرة المتشرعية المنعقدة على جواز ذلك. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.